يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن الفصول التي نأخذها معكم بإذنه سبحانه وتعالى من تلخيص أحكام الأضحية والذكاء للإمام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه بهذه المناسبة الطيبة، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. فهذا الفصل هو الفصل الثاني من هذا الكتاب، وهو في شروط الأضحية. فقال رحمة الله عليه: يشترط للأضحية ستة شروط. وأقول قد دلت السنة على أن أفضل ما يهدى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن يكون بعيرا كاملا، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إذ ضحى ب63 بدنة عنه وعن نسائه، وكذا البقر إذا كانت بقرة كاملة. وأما الظأن فهو أفضل في الأضاحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أقول من الشروط التي ذكرها العلماء ومنهم ابن عثيمين، قال: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ظأنها ومعزها، يعني الغنم ظأنها هي ذوات الصوف، ذوات الصوف، ومعزها هي ذوات الشعر، لقوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد له فله أسلموا وبشر المخبتين. قال: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. هنا منسكا، قوله سبحانه وتعالى منسكا أي جعلها ذبحا. أقول الأغنام أو الأنعام في الآية هي كما قال الشيخ هي الإبل والبقر والغنم، فلا يضحى إلا بأزواج الثمانية، بالأزواج الثمانية يعني من الظأن والمعز والإبل والبقر، يعني ذكورها وإناثها، ولا يجوز التضحية بغيرها بالكتاب والسنة والإجماع. وأما حديث الدجاج غنم أو غنم فقراء أمتي فهذا حديث موضوع، فهذا حديث موضوع. وقد نقل أيضا عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك، فهذا لا يصح عنه، وقد صادم أيضا النصوص والإجماع. يقول الراوي: فلا أدري السويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال، أو هو من قول بلال، وهذا الأثر لا يصح عنه، ثم هو مصادم للنصوص كما سمعتم. قال رحمة الله عليه: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال: هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد، وهذا عليه أقول الإجماع، كما نقل ذلك الحافظ بن عبد البر وكذا الإمام النووي وابن رشد، و يعني ما حكي عن الحسن بن صالح في جواز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد، فهذا مما ينقل يعني مخالفا بذلك للإجماع. ثم قال رحمة الله عليه يعني ثاني الشروط بعد أن تكون من بهيمة الأنعام، قال أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. رواه مسلم. قال رحمة الله عليه: والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. قال: فالثني من الإبل ما تم له خمس أو خمس سنين، أي له بعضهم يقول خمس سنين ودخل في السادسة. قال: والثني من البقر، قال: ما تم له سنتان، بعضهم يقول ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. قال: والثني من الغنم ما تم له سنة، ما تم له سنة، والجذع ما تم له نصف سنة أي ستة أشهر. قال: فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الظأن. فقوله رحمة الله عليه: والثني من الغنم ما تم له سنة، يعني الغنم يقصد الخراف دون المعز، دون المعز. فقد قال: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز. أقول: وإنما أجاز الجذع من المعز لأبي بردة فقط، فقال: ولا تجزئ جذعه عن أحد بعدك، كما قال له عليه الصلاة والسلام. كذا قال أيضا الحافظ بن عبد البر: وأن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد، لأن أبا بردة خص بذلك، لأن أبا بردة خص بذلك، أي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، قال: ولا بما دون الجذع من الضأن، وهذا الذي نقل عليه الإجماع الحافظ بن عبد البر وغيره من الأئمة. ثالث الشروط يعني بعد أن ذكر ما يكون من بهيمة الأنعام هذا الشرط، والشرط الثاني اشتراط السن فيما حدد من الأنعام. قال الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة: العور والبين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالرز، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها، هذا العور البين. قال المرأة الثاني: قال: المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها. قال: والجرب الظاهر المفسد لحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق والمؤثر عليها في صحتها ونحوه. قال ثالثا يعني من العيوب: العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، في ممشاها يعني لا تستطيع أن تدرك باقي القطيع، يعني أن يكون عرجها بينا، عرجها بينا. ثم قال رابع العيوب: الهزال، المزيل للمخ، أي مخ العظم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تسمى العجفة، تسمى العجفاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي لا مخ في عظامها لشدة ضعفها. إذا قال الراوي عن البراء سألها قال: قلت للبراء فإني أكره أن يكون السن أو في السن نقص. قال: ما كرهت فداه ولا تحرمه على أحد، ولا تحرمه على أحد. وهذا الحديث الذي ساقه الشيخ رحمة الله عليه حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يتقى من الضحايا، قال رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه. قال: فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها أو تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ والأضحية بما يأتي. قال: العمياء التي لا تبصر بعينها، يعني هذه أشد من العورة لأنها لا تبصر شيئا، وذكر النووي في المجموع الإجماع على ذلك. قال: المبشومة حتى تثلط، وهي المنتفخة البطن من كثرة الأكل، حتى تثلط أي حتى تخرج ما في بطنها عن طريق البول أو غيره. قال: حتى يزول عنها الخطر، حتى يزول عنها الخطر. قال الثالثة أيضا: المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، يعني أثناء وضعها ووضعها لجنينها حال الولادة. قال: يعني حتى تخرج من هذه المخاطرة وهذا الخطر. وإن قل وإن كان يجوز التضحية بالحامل وإن خرج الجنين ميتا كما قال عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه، وإن خرج حيا فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله، لمن أراد أكله. ثم ذكر رحمة الله عليه أيضا المصابة بما يميتها من خنق أو سقوط من علو ونحوه. قال: حتى يزول عنها الخطر، يعني حالة الإغماء أو الخنق أو السقوط لا شك أنها ستبقى في تلك الحالة، هذه لا بد أن تخرج من هذه الحالة الخطيرة، فحينها يجوز أن تذكر. قال: الزمنة وهي الضعيفة، قال الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاها. قال سادسا: مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وكذا مقطوعة أكثر اللسان والأنف وهي الجدعاء، وكذا ما كان مقطوعا من الأذن كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن، بأعضب الأذن وهو مشقوق الأذن النصف فأكثر. وفي حديث علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن ننظر في العين، عين الأضحية وفي أذنها، وألا نضحي بعرجاء قال وألا نضحي بعوراء ولا بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا شرقاء ولا خرقاء. وهذا سيأتي ذكره من كلام ابن القيم رحمة الله عليه في ما يكره في الأضاحي مع الإجزاء. مع الإجزاء تقول والمقابلة هي التي شقت أذنها من قدام والأخرى من مؤخرة الأذن، يعني المدابرة ما شقت أذنها من المؤخرة أي مؤخرة الأذن، أي قطع من أذنها شيء وترك معلقا إلى القدام أو إلى الخلف. والشرقة مشقوقة الأذن شقا بينا، والخرقة ما في أذنها ثقب بين، ما في أذنها ثقب بين، مع التنبيه أنه يعفى عن اليسير من العيوب المذكورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول البين مرضها البين عورها وغير ذلك. قال رحمة الله عليه فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما يضحى ما لا يضحى به عشرة. قال هذه هي الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة، على أن يقول أن مكسورة القرن مثلا جائزة. فقد سئل علي رضي الله عنه مكسورة القرن من البقر فقال لا يضرك، لما سئل قال لا يضرك ذلك. وقد جاء فيما في الزاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن ذكر العيوب المكروهة مع صحة الإجزاء، فقال رحمة الله عليه وكان من هديه أي النبي عليه الصلاة والسلام اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن النصف فما زاد، ذكره أبو داود. قال وأمر أن تستشرف العين والأذن أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقة التي شقت أذنها، والخرقة التي خرقت أذنها. قال ذكره أبو داود. قال وذكر أو ذكر عنه أيضا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ في الأضاحي: العورة بين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين عرضها، والكسيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي أي من هزالها لا مخ فيها أي في عظامها. وذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المستفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسرة. فالمستفرة قال التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله. قال والبخاء التي بخقت عينها، بخقت عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفاء عجفا وضعفا. قال والكسراء الكسيرة. قال والله أعلم. قال والله أعلم. فهذه يعني تكره التي ذكرها كمستفرة التي قطعت لنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبحقة التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت عينها بحالها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم فلا شك أنها سيصيبها الضعف، سيصيبها الضعف. طيب، فهذه يعني عيوب مكروهة، مع أنها تجزئ في الوضحية، تجزئ في الوضحية. ف أما ما كان ناقصا من هذه الأنعام بأصل خلقته فتجزئ، كالجماء التي لم تخلق لها قرن أصلا. قالوا أيضا الصمعة هي صغيرة الأذن، والبترة التي لا ذنب لها خلقة والتي لا آلية لها أيضا بأصل خلقتها، والخصي، وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بالخصي، فكل هذه يعني جائزة، التي كان سواء بأصل خلقتها كذلك، يعني أذنها صغيرة أو كانت مبتورة الذنب أو مخصية نحو ذلك. ويجدر التنبيه أيضا إلى فيما يخص العيوب، إذا تعيبت أثناء الذكاء يعني أثناء الذبح فلا شيء على المضحي، كان فقع عينها كما يقول، يعني أثناء الذبح يعني أصابها في عينها كما يقول ابن القيم أو يقول ابن قدامة، إذا عالج ذبحها فقالعت السكين عينها يعني أجزأت. وأما إذا وجد بها عيب بعد الذبح لم يعلم به فقد اختلفوا فيه، والأصل الإجزاء لبراءة الذمة، يعني كان لا يرى فيها العيب، فلما يعني ذكاها وذبحها وجد شيء من العيب، هذا يعني الأصل براءة الذمة فتجزئه. وإذا تعيبت عنده يعني من غير تفريط منه أجزأت، كما قد أتي لابن الزبير رضي الله عنه أو عنهما في هدايا في هداياه بناقة عورة، فقال إذا كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، يعني هذا يعني بدون تفريط منه. قال وإن كان أصابها قبل أن تشتروها قال فأبدلوها، قال فأبدلوها. ثم ذكر رحمة الله عليه من شروط الضحية بعد أن ذكر السن وأن تكون من بهيمة الأنعام وألا تكون بها عيوب التي ذكرها مع شيء من الشرح، فذكر رحمة الله عليه شرطا رابعا، قال أن تكون ملكا للمضحي، يعني أنه أن يمتلكها أو مأذونا له فيها من قبل الشرع، يعني كان مثلا يكون قد ورثها أو وقعت في إرثه فهي له، أو من قبل المالك يعني قد أذن له فأعطاه إياه أو تنازل المالك له بهذه الشاة. قال فلا إذن قال فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصيته. قال وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة، يعني أن يشتري من مال اليتيم تضحية لهذا اليتيم فيضحي به، وكان قال ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. ثم ذكر الشرط الخامس وإن كان هو قريب من السابق، قال أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التذكية أو التضحية بالمرهون، لا تصح التضحية بالمرهون الذي يعني أودعه عندك رهنا، هذا لا تصح لأنك لا تمتلكه، وفي هذا المرهون هو لصاحبه حق عليك فيه، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، فننبه أن من استدان ليضحي فله ذلك، ولا يكلف الله في الحقيقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال شيخ الإسلام تيمية إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه ذلك. وقال في موضع آخر ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، أي على الفور، أي على الفور. ثم أضاف رحمة الله عليه على أن هذه الشروط التي ذكرناها الخمس كلها يعني سواء في الأضحية أو الهدي أو العقيقة كلها سواء. فأضاف قلت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الشرط السادس، فقال أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. أقول أما أهل البوادي الذين لا يصلون العيد يعني لا يجتمعون في مسجد يقدرون قدر صلاة العيد. طيب، قال إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13 من ذي الحجة. قال فتكون أيام الذبح أربعة، تكون أيام الذبح أربعة، وهذا أقول هو عند الشافعية وبعض السلف كشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وأما الجمهور فآخر وقت للتضحية ثلاثة أيام، يعني يوم العيد ويومان بعده، وهو الذي صح أيضا عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وأنس. طيب، فيقول الشيخ يعني فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده. قال فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد قال أو بعد غروب شمس يوم 13 لم تصح أضحيته. أقول فقبل الصلاة إذن لا تجوز اتفاقا، واشترط مالك أيضا رحمة الله عليه أن تكون التضحية والذكاة بعد ذبح الإمام، لحديث جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالإمام هنا هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. ثم ذكر ابن عثيمين رحمة الله عليه الأدلة على ذلك، قال لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. قال لكن لو حصل هذا أصحاب الأعذار، هنا بدأ يذكر في أصحاب الأعذار الذين لم تتيسر لهم الظروف حيث أنهم يضحون في هذه الأوقات أو في هذا الوقت المحصور. قال لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب أو أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس قال أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر. وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. أقول وأما إذا تعمد التأخير فمن أخر العبادة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا يقضيها. ثم قال رحمة الله عليه ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا. أقول وإن خالف في ذلك المالكية ومنعوا بليل وكره الجمهور يعني كرهه الجمهور وأجازه الحنابلة ابن حزم والشوكاني. وكان الحافظ بن حجر يقول: واتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا، إلا في رواية عن مالك وعن أحمد أيضا، وعن أحمد أيضا، وإلا فالأصل الجواز. قال: ويجوز، يقول الشيخ رحمة الله عليه، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت، يعني في أوقاتها المذكورة سابقا، ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يلي، يعني كلما كان قريبا إلى يوم العيد فهو أولى وأفضل. قال: ما فيه من المبادرة إلى فعل الخير، والمبادرة كما تعلمون أفضل، وهذا باتفاق المذاهب، وهذا باتفاق المذاهب. هذا آخر ما نذكره تحت هذا الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن الفصول التي نأخذها معكم بإذنه سبحانه وتعالى من تلخيص أحكام الأضحية والذكاء للإمام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، بهذه المناسبة الطيبة نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. فهذا الفصل هو الفصل الثاني من هذا الكتاب، وهو في شروط الأضحية. فقال رحمة الله عليه: يشترط للأضحية ستة شروط. وأقول قد دلت السنة على أن أفضل ما يهدى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن يكون بعيرا كاملا، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إذ ضحى بثلاث وستين بدنة عنه عن نسائه، وكذا البقر إذا كانت بقرة كاملة. وأما الظأن فهو أفضل في الأضاحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أقول: من الشروط التي ذكرها العلماء ومنهم ابن عثيمين، قال: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، يعني الغنم ضأنها هي ذوات الصوف، ذوات الصوف، ومعزها هي ذوات الشعر، لقوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد له فله أسلموا وبشر المخبتين. قال: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. هنا منسكا، قوله سبحانه وتعالى منسكا أي جعلها ذبحا. أقول: الأغنام أو الأنعام في الآية هي كما قال الشيخ، هي الإبل والبقر والغنم، فلا يضحى إلا بأزواج الثمانية، بالأزواج الثمانية، يعني من الضأن والمعز والإبل والبقر، يعني ذكورها وإناثها، ولا يجوز التضحية بغيرها بالكتاب والسنة والإجماع. وأما حديث الدجاج غنم أو غنم فقراء أمتي فهذا حديث موضوع، فهذا حديث موضوع. وقد نقل أيضا عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك، فهذا لا يصح عنه، وقد صادم أيضا النصوص والإجماع. يقول الراوي: فلا أدري السويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال، أو هو من قول بلال، وهذا الأثر لا يصح عنه، ثم هو مصادم للنصوص كما سمعتم. قال رحمة الله عليه: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال: هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد، وهذا عليه أقول الإجماع كما نقل ذلك الحافظ بن عبد البر وكذا الإمام النووي وابن رشد، و يعني ما حكي عن الحسن بن صالح في جواز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد، فهذا مما ينقل يعني مخالفا بذلك للإجماع. ثم قال رحمة الله عليه يعني ثاني الشروط بعد أن تكون من بهيمة الأنعام، قال: أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم، رواه مسلم. قال رحمة الله عليه: والمسنة ثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. قال: فالثني من الإبل ما تم له خمس أو خمس سنين، أي له بعضهم يقول خمس سنين ودخل في السادسة. قال: والثني من البقر، قال: ما تم له سنتان، بعضهم يقول ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. قال: والثني من الغنم ما تم له سنة، ما تم له سنة، والجذع ما تم له نصف سنة أي ستة أشهر. قال: فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الظأن. فقوله رحمة الله عليه: والثني من الغنم ما تم له سنة، يعني الغنم يقصد الخراف دون المعز، دون المعز، فقد قال: إن الجذع من الظأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز. أقول: وإنما أجاز الجذع من المعز لأبي بردة فقط، فقال: ولا تجزئ جذعه عن أحد بعدك، كما قال له عليه الصلاة والسلام. كذا قال أيضا الحافظ بن عبد البر: وأن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد، لأن أبا بردة خص بذلك، لأن أبا بردة خص بذلك، أي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، قال: ولا بما دون الجذع من الضأن، وهذا الذي نقل عليه الإجماع الحافظ بن عبد البر وغيره من الأئمة. ثالث الشروط يعني بعد أن ذكر ما يكون من بهيمة الأنعام هذا الشرط، والشرط الثاني اشتراط السن فيما حدد من الأنعام. قال الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة: العور والبين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالرز، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها، هذا العور البين. قال المرض الثاني، قال المرض البين وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها. قال والجرب الظاهر المفسد لحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق والمؤثر عليها في صحتها ونحوه. قال ثالثا، يعني من العيوب، العرج البين وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، في ممشاها، يعني لا تستطيع أن تدرك باقي القطيع، يعني أن يكون عرجها بينا، عرجها بينا. ثم قال رابع العيوب الهزال المزيل للمخ، أي مخ العظم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى العجفة، تسمى العجفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي لا مخ في عظامها لشدة ضعفها. إذا قال الراوي عن البراء سألها قال: قلت للبراء فإني أكره أن يكون السن أو في السن نقص. قال: ما كرهت فداه ولا تحرمه على أحد، ولا تحرمه على أحد. وهذا الحديث الذي ساقه الشيخ رحمة الله عليه حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يتقى من الضحايا، قال رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه. قال: فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها أو تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ والأضحية بما يأتي. قال العمياء التي لا تبصر بعينها، يعني هذه أشد من العورة لأنها لا تبصر شيئا، وذكر النووي في المجموع الإجماع على ذلك. قال المبشومة حتى تثلط، وهي المنتفخة البطن من كثرة الأكل، حتى تثلط أي حتى تخرج ما في بطنها عن طريق البول أو غيره. قال حتى يزول عنها الخطر، حتى يزول عنها الخطر. قال الثالثة أيضا المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، يعني أثناء وضعها ووضعها لجنينها حال الولادة. قال يعني حتى تخرج من هذه المخاطرة وهذا الخطر. وإن قل وإن كان يجوز التضحية بالحامل وإن خرج الجنين ميتا كما قال عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. وإن خرج حيا فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله، لمن أراد أكله. ثم ذكر رحمة الله عليه أيضا المصابة بما يميتها من خنق أو سقوط من علو ونحوه. قال حتى يزول عنها الخطر، يعني حالة الإغماء أو الخنق أو السقوط لا شك أنها ستبقى في تلك الحالة، هذه لا بد أن تخرج من هذه الحالة الخطيرة، فحينها يجوز أن تذكى. قال الزمنة وهي الضعيفة، قال الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاها. قال سادسا ما مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وكذا مقطوعة أكثر اللسان والأنف وهي الجدعاء، وكذا ما كان مقطوعا من الأذن كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن، بأعضب الأذن وهو مشقوق الأذن النصف فأكثر. وفي حديث علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن ننظر في العين، عين الأضحية وفي أذنها، وألا نضحي بعرجاء. قال وألا نضحي بعوراء ولا بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا شرقاء ولا خرقاء، وهذا سيأتي ذكره من كلام ابن القيم رحمة الله عليه في ما يكره في الأضاحي مع الإجزاء، مع الإجزاء. تقول والمقابلة هي التي شقت أذنها من قدام، والأخرى من مؤخرة الأذن، يعني المدابرة ما شقت أذنها من المؤخرة، أي مؤخرة الأذن، أي قطع من أذنها شيء وترك معلقا إلى القدام أو إلى الخلف. والشرقة مشقوقة الأذن شقا بينا، والخرقة ما في أذنها ثقب بين، ما في أذنها ثقب بين، مع التنبيه أنه يعفى عن اليسير من العيوب المذكورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول البين مرضها، البين عورها وغير ذلك. قال رحمة الله عليه فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما يضحى، ما لا يضحى به عشرة. قال هذه هي الستة، وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة، على أن يقول أن مكسورة القرن مثلا جائزة، فقد سئل علي رضي الله عنه مكسورة القرن من البقر فقال لا يضرك، لما سئل قال لا يضرك ذلك. وقد جاء في فيما في الزاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن ذكر العيوب المكروهة مع صحة الإجزاء، فقال رحمة الله عليه وكان من هديه أي النبي عليه الصلاة والسلام اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن النصف فما زاد، ذكره أبو داود. قال وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقة التي شقت أذنها، والخرقة التي خرقت أذنها. قال ذكره أبو داود. قال وذكر أو ذكر عنه أيضا، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العورة بين عورها، والمريضة والبين مرضها، والعرجة بين عرضها، والكسيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها، أي في عظامها. وذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المستفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسرة، فالمستفرة قال التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، قال والبخاء التي بخقت عينها، بخقت عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفاء عجفا وضعفا. قال والكسراء الكسيرة. قال والله أعلم. قال والله أعلم. فهذه يعني سكرة التي ذكرها كمستفرة التي قطعت لونها حتى يبدو سماخها، والمستقصل التي استقصل قرنها من أصله، والبحقة التي بحقت عينها فذهب بصرها وبقيت عينها بحالها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم فلا شك أنها سيصيبها الضعف، سيصيبها الضعف. طيب، فهذه يعني عيوب مكروهة، مع أنه أنها تجزئ في الوضحية، تجزئ في الوضحية. فأما ما كان ناقصا من هذه الأنعام بأصل خلقته فتجزئ، كالجماء التي لم تخلق لها قرن أصلا. قالوا أيضا الصمعة هي صغيرة الأذن، والبترة التي لا ذنب لها خلقة، والتي لا آلية لها أيضا بأصل خلقتها، والخصي، وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بالخصي. فكل هذه يعني جائزة، التي كان سواء بأصل خلقتها كذلك، يعني أذنها صغيرة أو كانت مبتورة الذنب أو مخصية نحو ذلك. ويجدر التنبيه أيضا إلى فيما يخص العيوب، إذا تعيبت أثناء الذكاء يعني أثناء الذبح فلا شيء على المضحي، كان فقع عينها كما يقول، يعني أثناء الذبح يعني أصابها في عينها كما يقول ابن القيم أو يقول ابن قدامة، إذا عالج ذبحها فقالعت السكين عينها يعني أجزأت. وأما إذا وجد بها عيب بعد الذبح لم يعلم به فقد اختلفوا فيه، والأصل الإجزاء لبراءة الذمة، يعني كان لا يرى فيها العيب، فلما يعني ذكاها وذبحها وجد شيء من العيب، هذا يعني الأصل براءة الذمة فتجزئه. وإذا تعيبت عنده يعني من غير تفريط منه أجزأت، كما قد أتي لابن الزبير رضي الله عنه أو عنهما في هدايا في هداياه بناقة عورة، فقال إذا كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، يعني هذا يعني بدون تفريط منه. قال وإن كان أصابها قبل أن تشتروها قال فأبدلوها، قال فأبدلوها. ثم ذكر رحمة الله عليه من شروط الوضحية بعد أن ذكر السن وأن تكون من بهيمة الأنعام وألا تكون بها عيوب التي ذكرها مع شيء من الشرح، فذكر رحمة الله عليه شرطا رابعا، قال أن تكون ملكا للمضحي، يعني أنه أن يمتلكها أو مأذونا له فيها من قبل الشرع، يعني كان مثلا يكون قد ورثها أو وقعت في إرثه فهي له، أو من قبل المالك يعني قد أذن له فأعطاه إياه أو تنازل المالك له بهذه الشاة. قال فلا إذن قال فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصيته. قال وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة، يعني أن يشتري من مال اليتيم أضحية لهذا اليتيم فيضحي به، وكان قال ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، ثم ذكر الشرط الخامس وإن كان هو قريب من السابق، قال أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التذكية أو التضحية بالمرهون، لا تصح التضحية بالمرهون الذي يعني أودعه عندك رهنا، هذا لا تصح لأنك لا تمتلكه، وفي هذا المرهون هو لصاحبه حق عليك فيه، فلا إذن فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. فننبه أن من استدان ليضحي فله ذلك، ولا يكلف الله في الحقيقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الشيخ ابن تيمية إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه ذلك. وقال في موضع آخر ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، أي على الفور، أي على الفور. ثم أضاف رحمة الله عليه على أن هذه الشروط التي ذكرناها الخمس كلها يعني سواء في الأضحية أو الهدي أو العقيقة كلها سواء. فأضاف قلت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الشرط السادس، فقال أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. أقول أما أهل البوادي الذين لا يصلون العيد يعني لا يجتمعون في مسجد، يقدرون قدر صلاة العيد. طيب، قال إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. قال فتكون أيام الذبح أربعة، تكون أيام الذبح أربعة. وهذا أقول هو عند الشافعية وبعض السلف كشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وأما الجمهور فآخر وقت للتضحية 3 أيام، يعني يوم العيد ويومان بعده، وهو الذي صح أيضا عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وأنس. طيب، فيقول الشيخ يعني فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده. قال فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد قال أو بعد غروب شمس يوم 13 لم تصح أضحيته. أقول فقبل الصلاة إذن لا تجوز اتفاقا، واشترط مالك أيضا رحمة الله عليه أن يكون أو أن تكون التضحية والذكاة بعد ذبح الإمام، لحديث جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالإمام ها هنا هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. ثم ذكر ابن عثيمين رحمة الله عليه الأدلة على ذلك، قال لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. قال لكن لو حصل، هذا أصحاب الأعذار، هنا بدأ يذكر في أصحاب الأعذار الذين لم تتيسر لهم الظروف حيث أنهم يضحون في هذه الأوقات أو في هذا الوقت المحصور. قال لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب أو أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس قال أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من قال وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها أقول وأما إذا تعمد التأخير فمن أخر العبادة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا يقضيها ثم قال رحمة الله عليه ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا فقولوا إن خالف في ذلك المالكية ومنعوا بليل وكره الجمهور يعني كرهه الجمهور وأجازه الحنابلة ابن حزم والشوكاني وكان الحافظ بن حجر يقول اتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا إلا في رواية عن مالك وعن أحمد أيضا وإلا فالأصل الجواز قال ويجوز يقول الشيخ رحمة الله عليه ويجوز ذبح الأضحية في الوقت يعني في أوقاتها المذكورة سابقا ليلا ونهارا والذبح في النهار أولى ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يلي يعني كل ما كان قريبا إلى يوم العيد فهو أولى وأفضل قال ما فيه من المبادرة إلى فعل الخير والمبادرة كما تعلمون أفضل وهذا باتفاق المذاهب هذا آخر ما نذكره تحت هذا الباب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي